يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن علي حجة الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح. حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتعرف على بعض من أحكام الإسلام حول الفرد والأسرة والمجتمع من آيات أخرى من سورة البقرة المباركة، تستمعون إليها بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله.
مستمعينا الكرام، نبدأ بالآيتين 38 بعد 200 و39 بعد 200 من سورة البقرة، حيث يقول تعالى:
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
نعم أعزائي المستمعين، لابد للإنسان أن يكون على الدوام في ارتباط مع مبدأ الوجود وخالقه الله تبارك وتعالى، وهذا الارتباط من الممكن أن تمد جسوره بأشكال مختلفة من الدعاء والمناجاة والصوم والصلاة، معراج الإنسان المؤمن، وهي السبيل إلى القرب من الذات الإلهية المقدسة. إنها عمود الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها والعياذ بالله فقد ترك الدين. والصلاة سواء واجبة أو مستحبة هي غذاء للروح تنميها على الفضائل، وأنها كما هو صريح القرآن الكريم تنهى عن الفحشاء والمنكر. وتأتي آيات الذكر الحكيم لتؤكد وجوب المواظبة على إتيان الصلاة حتى في الحالات غير الاعتيادية من مرض أو خوف أو في ساحة حرب وحين الوغى. وللصلاة ولا ريب أحكامها الخاصة بها، ويجوز لدى الضرورة الإتيان بها بأي شكل كان. على أن حاجة الإنسان للصلاة حاجة دائمة، وفي حال القتال فإن الصلاة لا تزاحم الجهاد، لا بل إنها تقوي معنويات المقاتلين وتزيد من شدة عزائمهم. وقد جسد أهل بيت الرحمة صلوات الله عليهم وهم المثل الأسمى أعلى معاني الالتزام بالصلاة، فهذا أمير المؤمنين عليه السلام لم يترك صلاته في أشد لحظات حياته، ومنها ليلة الهرير في حرب صفين وعندما ضرب من قبل ابن ملجم اللعين، والإمام السبط الحسين بن علي عليه السلام وهو في صحراء كربلاء وقد أحاطت به جيوش البغي لم يترك الصلاة، بل أداها بروح آمنة ومطمئنة حتى استشهد في سبيل العقيدة والمبدأ راضيا مرضيا صلوات الله وسلامه عليه.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع.
ويقول تعالى في الآيات 40 بعد 200 و41 بعد 200 و42 بعد 200 من سورة البقرة.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون.
نعم أعزائي المستمعين، هذه الآيات الشريفات تتناول أحكاما أسرية تتعلق بالزوجات اللواتي مات أزواجهن أو طلقن، وإذا ما أرادت الزوجة المتوفى عنها زوجها المكوث في بيت الزوجية عاما من الزمن احتراما لبعلها، فلا بد أن توفر مصاريفها بما يليق بحياتها، وليس لأحد حق إخراجها من بيت زوجها. وإذا أرادت الزوجة الأرملة الزواج من بعد انقضاء عدة الوفاة، فليس لأحد منعها من تحقيق هذه الرغبة، وهي حرة في اختيار الزوج المناسب لها. وتعلمنا هذه الآيات أن الإسلام يهتم اهتماما بالغا بحقوق المرأة في الأسرة، ويرى من اللازم توفير مستلزمات حياتها حتى بعد طلاقها أو موت زوجها.
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة. يقول تعالى في الآيتين 43 بعد 200 و44 بعد 200 من سورة البقرة:
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.
تتحدث هذه الآيات في البداية عن قصة قوم لم يدافعوا عن دينهم أمام هجمات الأعداء، وخوفا من الموت هربوا من ديارهم، لكن الله تبارك وتعالى أماتهم ثم أحياهم ليعلمهم درسا في أن الموت ليس في جبهات الحرب فحسب، بل إنه قدر الإنسان يأتيه متى ما جاء أجله. وكما يقول أمير المؤمنين عليه السلام كما نسب إليه: الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا السبيل إلى ألا ترى أحدا. للموت فينا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يفته غدا.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
نعم مستمعينا الكرام، يخاطب الله في هذه الآيات المسلمين ليعتبروا من أفعال الماضين، وليعلموا أن الفرار من الحرب لا يمكن أن يكون فرارا من الموت المحتم، على أن الفرار من الحرب والجهاد فيه إثم ومعصية. وفي هذا الكلام القرآني الفذ دروس وعبر هي: أولا، إحياء الموت يوم القيامة أمر ممكن لدى الله. ثانيا، لا يمكن الهروب من إرادة الله ومشيئته. ثالثا، الجهاد أمر واجب للدفاع عن الإسلام والذود عن حياضه. ورابعا، ليس الجهاد من أجل التسلط واستعراض القوة، فهو قبل كل شيء واجب شرعي فيه رضا الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بطاعة أوامره واجتناب نواهيه، ونسأله تبارك اسمه أن يجعلنا جميعا من المصلين الذاكرين، آمين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قليل نقدم إليكم كلامكم نور، أما عند الثانية عشرة ودقيقة الرابعة والأربعين تستمعون إلى صلاة الخاشعين. عند الثانية عشرة ودقيقة الثالثة والخمسين نقدم إليكم من مأدوبة القرآن، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند الواحدة تماما وعلى مدى خمس دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الواحدة والدقيقة الخامسة، أما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند الثانية تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند الثانية والدقيقة الخامسة والعشرين، وبعد ذلك نقدم إليكم موجز الأنباء عند الثالثة تماما وعلى مدى خمس دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند الثالثة والدقيقة السابعة، أما عند الثالثة والربع وعلى مدى 45 دقيقة تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. مع السلامة.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا، جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا، أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا، أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. تبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 405، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام. حديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه عن حماد بن عثمان عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما حق الإمام على الناس؟ قال: حقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا. قلت: فما حقهم عليه؟ قال: يقسم بينهم بالسوية ويعدل في الرعية. إذن هذه حقوق متكافئة. صحيح أن أصل الموضوع للمعصوم صلوات الله عليه، للنبي أو الإمام المعصوم، لكن هذه جارية في لا ينتظم مجتمع إلا بهذه الحقوق. وعندما نلاحظ عهد أمير المؤمنين عليه السلام الذي كتبه إلى مالك الأشتر لما ولاه إلى مصر، بيّن فيه حقوق المجتمع وحقوق الحاكم على المجتمع. هذه واحدة منها، أن الناس لابد أن يسمعوا له ويطيعوا، يسمعوا لأوامره، للقوانين التي يشرعها، لإدارته. هذا حقه على الناس. حقهم عليه أول ما ذكر الإمام الباقر سلام الله عليه وأكد عليه العدل فيهم والقسمة بالسوية. القسمة بالسوية عدم التمييز، يعني عدم الكيل بمكيالين. من مشكلات بلادنا وإدارة حكوماتنا، رؤساءنا الإداريين في المحافظات في كل مناطق العالم الإسلامي، من المشكلات التمييز في الإدارة، التمييز بين المناطق، التمييز بالعرق، التمييز بين الأشخاص، التمييز بين المقربين من الحاكم وغير المقربين، أنواع التمييزات الموجودة في المجتمع. هذه نظريا يقولون سواسية والمواطنين سواسية أمام القانون، لكن عمليا انظر إلى أنواع التمييز. ولذلك تنشأ الواسطة والمحسوبية والمنسوبية والرشوة وأمثال ذلك، والفساد الإداري تنشأ من التمييز. وإلا لو لم يكن تمييز، لو كان تساوي في هذه الدائرة بين كل المراجعين، مساواة في الوزارات، مساواة في قرارات الحكومات، مساواة في نظر الحاكم، لو تمت المساواة لما حصل فساد إداري، لصار صلاح إداري، ولما احتاج الناس إلى وسائط وإلى رشاوى وإلى فساد إداري. أهم شيء أن الحاكم ينظر إلى رعيته على أنهم سواسية في الحقوق والواجبات، لا يميز بين بلد وبلد وفئة وفئة وأشخاص وأشخاص. هذه مسألة مهمة. ويعدل في الرعية، لا يظلم. إذا تحقق هذان العنصران، عنصر العدالة وعدم الظلم وعنصر المساواة بين المواطنين في هذه الحالة يكون حقه على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا، ما دام هذا عمله هذا مسلكه حينئذ يكون الحق متكافئا ويجب أن يطيعوه، لأن إطاعته ترجع إليهم، معناها إطاعة القوانين وإطاعة الأوامر الإدارية لتمشية أمورهم وتصريف أعمالهم ووصول كل ذي حق إلى حقه. ما حق الإمام على الناس؟ قال حقه عليهم أن يسمعوا له ويطيعوا. قلت فما حقهم عليه؟ قال يقسم بينهم بالسوية ويعدل في الرعية. وكان أمير المؤمنين عليه السلام كما في رواية مسعدة ابن صدق عن الإمام الصادق عليه السلام قال أن أمير المؤمنين كان يقول، يعني توجيهات للناس في حكومته سلام الله عليه، يقول لا تختانوا ولاتكم ولا تغشوا هداتكم ولا تجهلوا أئمتكم ولا تصدعوا عن حبلكم فتفشلوا وتذهب ريحكم، وعلى هذا فليكن تأسيس أموركم، والزموا هذه الطريقة، فإنكم لو عاينتم ما عاين من قد مات منكم ممن خالف ما قد تدعون إليه لبدرتم وخرجتم ولسمعتم، ولكن محجوب عنكم ما قد عاينوا وقريبا ما يطرح الحجاب. يقول لهم لماذا تعصوني؟ لماذا تخالفون أوامري؟ يقول عليه السلام في نص آخر، يقول أصبحت الأمم تخشى ظلم ولاتها، وأنا أصبحت أخشى ظلم رعيتي. الإمام الحاكم الوحيد المظلوم من شعبه أمير المؤمنين سلام الله عليه، فهو يقول أنهم لو كشف لكم الغطاء ورحتم ورأيتم وضعكم وعملكم وعرفتم الواقع لتعجبتم ولا خرجتم ولا سمعتم، كنتم حينئذ تعرفوا مقامي وتطيعوني. فإذن هذه حالة من غش الناس لحاكمهم ابتلي فيها أمير المؤمنين عليه السلام، وربما يوجد لها شبيه، أن الناس قد يظلموا حاكما، قد يظلموا المحافظ، قد يظلموا وزيرا، قد يظلموا حاكما، وبنفس الوقت ليس عندنا حاكم عادل برتبة النبي وأمير المؤمنين سلام الله عليه، عدل في النسبة يمكن أن يوجد. المهم أن حق الراعي على الرعية أن تسمع وتطيع، وحق الرعية على الراعي أن يعدل فيهم وأن يساوي بينهم في الحقوق والواجبات. وفي رواية أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام كيف كان يعيش الأبوة للناس، يقول جاءوا له بعسل وتين من همدان وحلوان، يقول أمر العرفاء أن يأتوا باليتامى، جايب لنا كميات لابد لي من الزكاة من الضرائب التي عليهم من العسل والتين. يقول أطفال اليتامى قال لهم أمكنهم من رؤوس الأزقاق يلعقونها، كلوا، هؤلاء الأطفال خلاهم هم يأكلون العسل وهو يقسمها للناس قدحا وقدحا. فقيل له يا أمير المؤمنين ما لهم يلعقونها؟ قال إن الإمام أبو اليتامى، وإنما ألعقتهم هذا برعاية الآباء، أولادي عملتهم ألعقهم هذا العسل، خليهم الأطفال يأكلون أكلة عسل كاملة من هذا ونحن نقسمه للناس، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. فيما مضى ذكرنا مجموعة من الروايات الشريفة في خصوص أهمية وفضل الصلاة، وذكرنا أن هذه الروايات اشتملت على أمور مهمة جديرة بالملاحظة والاهتمام. وذكرنا أحد هذه الأمور، وهو أن المصلي يكون محطا لنزول الرحمة الإلهية تغمره وتشمله ثم يفيض على من حوله بها. والأمر الثاني الذي نذكره أن المصلي يكون محطا لنزول البر، والبر كلمة شاملة لجميع أنواع الخيرات المادية والمعنوية، والبر هو خير الدنيا والآخرة. فخير الدنيا ما ييسره الله تعالى للعبد من الهدى والنعمة والخيرات المحسوسة، وخير الآخرة الفوز العظيم بالنعيم الدائم في الجنة. وكما أن العالم يعاني كما قلنا منذ زمن بعيد من أزمة في الرحمة، فإنه يعاني كذلك من أزمة في البر، ولا يحل هذه الأزمات غير الصلاة، الصلاة الحقيقية، صلاة الخاشعين. لاحظوا مستمعين الكرام أن هناك شعوبا تعيش في رفاهية وبحبوحة من العيش، لكنها غير مستعدة أن تفكر بشعوب أخرى مجاورة لها. على الصعيد الاجتماعي هناك نوع من الاستئثار بالمصالح الشخصية وغياب الإيثار على النفس، فنشاهد المسلم يعاني ما يعاني وهو يعيش في وسط مسلم بسبب غياب عامل الرحمة وعامل البر. كثير من الناس يتضور جوعا ويتألم مرضا، وبجواره من ينفق الملايين على الملذات وعلى التفاهات. ولو أخذت الصلاة دورها الحقيقي وأقيمت كما أراد الله تعالى لانحسرت الكثير من هذه المشاكل والأزمات، لأنه كما ذكرت الروايات الشريفة هناك عامل غيبي في الصلاة، وهو نزول الرحمة ونثر البر وهبوط الملائكة، وهناك عامل واقعي تربوي طبيعي. فالصلاة بطبيعتها تربي على الرحمة وعلى البر، وتزكي النفس وتهذبها وتطيبها وتجعلها تتجه باتجاه الخير. طبيعة الصلاة أنها تزرع الرحمة في القلب وتجعل الإنسان ينزع نحو فعل الخيرات. إذن ينبغي علينا أن لا ننظر إلى الصلاة من الزاوية الضيقة بأنها لون من ألوان العبادة التي وردت في كل الديانات على اختلاف في الكيفيات والصور. الصلاة كذلك، ولكن فيها أبعاد نفسية وروحية وتربوية، فيها أبعاد اجتماعية حيث تساهم في حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية. لاحظوا مستمعين الكرام تلك المجتمعات السابقة التي كانت تحرص على الصلاة
وقارنوا بينها وبين المجتمعات المعاصرة، وانظروا حجم التفكك الذي يلحق المجتمعات التي أهملت الصلاة واستخفت بها، ستلاحظون أن هناك فرقا شاسعا بين الحالين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة، وستكون الأعمال أقرب للقبول، وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله أعلام الهدى. قال الله تبارك وتعالى:
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة والأخوات، الحديث في هذه الحلقة سيكون حول الحياء، فإذا نسب الحياء إلى الإنسان فمعناه تغير حاله الطبيعية إلى حال أخرى لسبب من الأسباب. نعم مستمعينا الكرام، حياء الإنسان حسن وقبيح. الحسن منه أن يستحي المرء من فعل القبائح والرذائل. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا حياء لمن لا إيمان له. أما القبيح من هذا الحياء فهو أن يترك المرء فعل ما ينبغي فعله تخوفا وتهيبا، كالاستحياء من التعلم وطلب المعرفة وما إلى ذلك. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان والفرص تمر مر السحاب. وقديما قيل: لا حياء في الدين. كل ذلك مستمعينا الكرام إذا نسب الحياء إلى الإنسان، أما إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى فيراد به ترك الفعل، ومن ذلك ما جاء في الأخبار أن الله يستحي من الشيخ الكبير أن يترك عذابه وعقابه. والمراد بالمثل الشبيه والنظير، ويضرب المثل بقصد توضيح الفكرة وإزالة اللبس عنها. وختاما أيها الأكارم، نسأله تعالى أن يمن علينا بنعمة الحياء الحسن، فإنها شعبة من شعب الإيمان كما ورد في الروايات، إنه سميع مجيب. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.
أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرمي.